السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن
الحمد لله الحمد لله مصرف الشهور ومقدر المقدور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور سبحانه سبحانه جعل لكل أجر كتابا وجعل لكل عمل حسابا وجعل الدنيا مزرعة للآخرة وسوقا يتزود منه العباد فيا سعادة فيا سعادة من أحسن اختيار الزاد ويا شقاوة من ضيع نفسه ونسي يوم المعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير بشير ونذير خير ناصح وخير دليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى اتقوا الله تعالى حق التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هذا رمضان هذا رمضان ولى وانصرا كأنما هو طيف عابر مر ولم نشعر فيه بمضي الزمان نعم نعم والله بالأمس القريب بالأمس القريب كان معنا كنا نستنشق عطره ونسعد ونتقلب في نعمائه بالأمس القريب كنا نغترف من بركاته ونخوض بحار حسناته ونرجع كل ليلة بكثير من خيراته بالأمس القريب بالأمس القريب كنا نقطف في رمضان زهور الإيمان ونجد في رحابه نجد الأنس والإطمئنان واليوم واليوم أين هو شهر رمضان أين شهر رمضان الذي أذاب المجتهدين في نهاره وأقلق المتهجدين في أسحاره لقد انقضى بما فيه من الخيرات انقضى بما فيه من البركات وهكذا أحبتي وهكذا ينقضي العمر ينقضي العمر في ساعات ونحن لا نشعر فقد يحل الأجل والغافل لم يستعد بعد للرحيل يحمل الغافل جثة هامدة يحمل على الأعواد وإذا الذنب كثير وإذا العمل قليل وينادي حينها يا ليتني يا ليتني أرد فأعمل غير الذي كنت أعمل فيا من عبدت الله في رمضان فيا من عبدت الله في رمضان اعبده في شوال، أما يحن فؤادك إلى دمعات سكبتها وعبرات من خشية الله قد أذريتها؟ أما يهتز قلبك شوقا إلى لحظات صفت فيها نفسك وحلقت روحك عند باب سيدك ومولاك؟ فأين خشوع المتهجدين في قيامهم؟ وأين رقة المتعبدين في صيامهم؟ أين أقدامك التي اصطفت لمولاها حين دعاها للهو واللعب هواها؟ أما يعظم أسفك على أيام رفعت فيها يديك، رفعت فيها كفيك مناجيا مولاك، تطلب العفو والرضا، تطلب العتق من لظى؟ ألم تبكي مع الباكين؟ ألم تجالس الصالحين؟ ألم تقرأ كثيرا من كتاب رب العالمين؟ وحافظت على الصلوات في المساجد مع المصلين؟ ألم تعتمر في رمضان؟ لتنال وتفوز بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان كحجة معي. فيا من كأنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في حجه، أتراك بعد رمضان تنكص على عقبيك بعد كل هذا الخير وتتغير وتتبدل وترضى بحال أقل من حالك في رمضان؟ أحبتي، في الله، لقد علمنا رمضان أننا نستطيع أن نبكي من خشية الله، وعلمنا رمضان أننا نستطيع أن نذرف الدمع، وعلمنا أننا نستطيع أن نقوم الليل، وعلمنا أننا نستطيع أن نصوم النهار. فكم قام قائم منكم في الليالي العشر ثمان ركعات أول الليل وثمان آخرة، ثم يوتر بثلاث فيما يقارب الثلاث ساعات؟ كم أطال ركوعها؟ كم أطال سجودها؟ كم حقق من خشوعها؟ وكم دعا فيها؟ وكم تضرع وتململ بين يدي خالقه؟ كم صبر على ذلك؟ كم آثر الآخرة على الحياة الدنيا؟ عباد الله، علامة قبول رمضان الاستمرار على العمل الصالح بعده، والزيادة من النوافل التي كان يستزيد منها العبد في رمضان وفي غير رمضان. فيا من اجتزت وتخطيت أشد الامتحانات، وتخطيت عقبات الصيام والقيام والإحسان، لا بد وأن تجتهد بعد رمضان. فما يبلغك ربك بإذنه رمضان الآخر إلا وصلاتك أكثر مما كانت، إلا وصيام تطوعك قد ملأ ديوانك وميزانك، ولا يكن حالك كحال أكثرهم في كل عام، يعمل ويعمل في رمضان حتى إذا بلغ من الخير مبلغا وبدأ يحس بطعم العبادة ويحس ويستشعر لذة الخشوع، هدم كل ذلك بعد رمضان. فإذا جاء رمضان الآخر شرع يبني من جديد، فلا يكاد يبلغ منزله الأول حتى ينتكس والعياذ بالله. فما أقبح وما أشنع أن يرجع التائبون إلى الوقوع في الرذيلة، وأن يتلطفوا بالمعاصي بعد أن توضأوا بنور الطاعة. فكن كمن قال المولى فيهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكن كمن قال فيهم المولى: الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. عباد الله، علامة قبول رمضان أن يتغير حال المرء إلى أحسن مما كان عليه، وعلامة عدم قبول رمضان بقاء حال العبد على ما كان عليه من المعاصي زاد أو نقص. مثله ومثله مثل التاجر، فالتاجر علامة ربحه هو زيادة ماله، وزيادة تجارته وعلامة خسارته نقصان ماله وكساد بضائعه. فكن كالتاجر الصدوق كالتاجر الأمين، فإنك إنما تتاجر مع المولى سبحانه. وحافظ ثم حافظ على الكنز الذي حصلت عليه في رمضان ولا تضيعه، فقد يحين الأجل وسيحين لا محالة. فلا تغررك عافيتك ولا تغررك أموالك. أي ابن آدم، أي ابن آدم، لا يغررك عافية عليك صافية، فالعمر معدود. ما أنت إلا كزرع عند خضرته بكل شيء من الآفات مقصود. فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر محصود. ولا تكن أخي كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، الذي من على من شاء بتوفيقه وسلك به سبيل أهل الهدى والاستقامة، ونور بأنوار الحق بصيرته، وطهر من شبه الباطل سريرته، وجعل القرآن العظيم إمامه، وجعل بينه وبين النفس والهوى والشيطان حاجزا، وصرف عنه كل مذلة وملامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الذي ظللت عليه الغمامة وسبح الحصى في كفه حتى فقه الناس كلامه. فكم من معجزة له وكم من كرامة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل التقى والاستقامة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فقد نجا المتخففون فتخففوا من الذنوب تلحقوا، وفاز المتقون فاتقوا الله ترتقوا. وجاءت البشارة، وجاءت البشارة لمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فكونوا منهم أحبتي تسعدوا. عباد الله، الدنيا دار تكليف، الدنيا دار تكليف وعمل، دار كدح إلى المولى عز وجل، لا منزل راحات. كان العارفون، كان العارفون يقنعون فيها بأدنى الكفايات، ويغرسون أشجار الصبر يرجون الثمرات، حتى أثمر غرسهم بأنواع الكرامات. وما ذاك، وما ذاك إلا بمداومتهم على الطاعات في جميع الأحوال والأوقات. فيا من عهدناك، فيا من عهدناك ورأيناك في رمضان محافظا على أداء الصلوات، حريصا على شهود الجمعة والجماعات، عهدناك، عهدناك مهذبا نقيا، عهدناك متواضعا تقيا. فعلى أي شيء عزمت بعد شهر الصوم؟ أتراك بعد أن أصبحت من حزب الرحمن تنقلب إلى حزب الشيطان؟ ألا فاحذر، ألا فاحذر، ثم احذر غضبة الرحمن، واحذر سخطه على أهل العصيان، وحافظ على ما جنيت، وداوم على ما عليه كنت، واتمم، واتمم صيام الدهر بصيام ستة أيام من هذا الشهر. فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام سنة كاملة. فكما هو معلوم أن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أمثاله، أي بعشر أشهر، وستة أيام من شوال عشر أمثالها ستين يوما، أي شهرين، فيصبح مجموع ذلك سنة كاملة. واعلم، واعلم أخي في الله، واعلم أن من فوائد صيام ست من شوال أنها تجبر ما حصل من خلل ونقص. عباد الله، عباد الله، داوموا على النوافل، داوموا على النوافل من الصلوات، وخاصة قيام الليل. فقد اجتهد من كان قبلكم حتى كان أحدهم يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة، ثم بعد الألف ركعة كان يقول لنفسه: يا مأوى كل سوء. وكان بعضهم يقوم حتى تتورم قدمه فلا يصل إلى فراشه إلا زحفا، فأين نحن من أولئك؟ وإنهم لم يصلوا والله إلى ما كانوا عليه من أول الأمر، لم يخرج الواحد من بطن أمه يصلي تلك الصلاة، ولم يكن عمره عمر أطفالنا حتى يصلي تلك الصلوات، ولكن بالتدريج والمداومة استطاعوا على ذلك. ونحن كذلك إذا داوم أحدنا على هذه الطاعات وأصبح يزيد منها شيئا فشيئا لنتج من ذلك خيرا كثيرا. فمن ذلك أيضا صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ثم زد على قدر استطاعتك، فمن فعل ذلك فإنه سيدرك من سبقه من أولئك الأبرار. عباد الله، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فإن السيئات قد يبطلن الأعمال الصالحة. فيا عبد الله، لا تترك قيام الليل، وفرغ نفسك لذلك كل ليلة قبل أن تتفرغ لشيء آخر، واقرأ الجزء والورد الذي كنت تقرأه كل يوم وكنت تحافظ عليه. وعليك بصيام الاثنين والخميس كما ذكرنا، والأيام الثلاثة البيض من كل شهر، وداوم على ذلك قدر الاستطاعة، واحفظ جوارحك من الآثام، وعشك أنك تعيش رمضان، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فغدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فاللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه، واجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا، واجعلنا ممن ينقلب إلى أهله مسرورا. فاللهم ثبتنا على طاعتك، ولا تزغ قلوبنا بعد هدايتك، إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيكم، ووعد من صلى عليه صلاة واحدة بأجر عشر أمثالها. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم نصرا مؤجرا، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، اللهم مكن لهم تمكينا، اللهم افتح بينهم وبين القوم الكافرين، اللهم افتح بينهم وبين القوم الظالمين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، واجعل الدائرة لهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعلهم كأعجاز نخل منقعر، اللهم لا تجعل لهم من باقية، اللهم عليك باليهود والنصارى والهندوس والشيوعيين وسائر الكفرة أجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم احي قلوب أهل الإيمان التي ماتت، اللهم احي قلوب أهل الإيمان التي ماتت فترت ولا ترد أكفا إليك رفعت. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، اللهم وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا بعد رمضان من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم وإنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استو استقيم اعتدل وتقارب تراص وتناظر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله بارك الله لنا عيدنا أجمعين وإن وإن لم نتحدث شيئا عن هذا العيد واكتفينا بما كان البارحة من خطب العيد التي امتلأت بها أرجاء هذه البلاد وغيرها من بلاد الإسلام ولكن يطيب لنا في مقامنا هذا أن نذكر ونتذكر أن هذا العيد إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى وكرم منه سبحانه وتعالى فهو الذي منعنا الطعام والشراب ومنعنا من الملذات هو الذي أباح لنا في هذه الأيام وكأنه أعتقنا وكأنه أكرمنا جزاء أعمالنا الصالحة. وفي هذا مثل مصغر لحياتنا في الدنيا وما يكون مآل الذين يعملون الصالحات في الآخرة أن يدخلون الجنة بسلام لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فكذلك العاقل لا بد أن يتبصر ويتذكر في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الفرحة والتقائه بالأحبة والأقارب والأصدقاء والأحباب وكيف تكون سعادته، فإن سعادة الآخرة والسعادة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تكون أكثر وأعظم من هذا بشيء لا يستطيع عقل وصفه ولا يستطيع عقل أن يتخيل ذلك أبدا. وهذا كله يحتاج إلى شكر للمولى سبحانه وتعالى كما قال تعالى ولتكبر العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكر النعمة يكون بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وإنه مما يؤسف له في مثل هذه الأيام ما نرى أو نسمع في مسألة الإسراف في أي شيء، في اللباس وفي المال وفي الطعام والشراب، وأعظم من هذا الإسراف في الوقت الذي كنا به شحيحين في رمضان. كان إذا الإنسان صلى صلاة العشاء، أغلب الناس إذا صلوا صلاة العشاء إذا قيل له عندك موعد وعندك كذا يقول بعد صلاة التراويح لا أعرف أحدا حتى أصلي التراويح أو حتى أصلي نصفها أو أصلي أكثرها، لا يضيع. فالإسراف أيضا في هذه الأوقات في القيل والقال والوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى في الغيبة وفي النميمة وفي الضحك الذي يميت القلب والذي يتلف ما حصده العبد في رمضان، هذا كله مذموم وليس من شكر النعمة، بل والعياذ بالله ومن إحلال النقمة، كما يقول الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فاللحم ولحم الميت لا بد وأن يكون منتن، ما يستطيع أحد أن يقربه، فكيف يستطيع أن يأكله وهو أعظم من ذلك لكثير. وكما جاء في الحديث الصحيح أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الربا 70 باب، أدناه أي أقل أبواب الربا من هذه 70 باب كأن يأتي الرجل أمه علانية يزني في أمه علانية، وأعلاها أي أشد من هذا كله استقالة المرء في عرض أخيه المسلم، أن تتكلم في عرض أخيه يغتاب أخوك المسلم. هذا هو الذي يمحق الحسنات، وهذا هو الذي يأتي به العبد يوم القيامة وعنده حسنات كأمثال جبال تهامة ثم يجدها قد ذهبت هباء منثورا، وهو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسبب هذه الأمور. ثم نقول من شكر النعمة أن الإنسان يلبس ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فكما أن هناك زيا للشركات وزيا للمدارس وغير ذلك، فإن هناك زيا للمؤمن، زيا للرجال وزيا للنساء، وكلها معلومة بيّنها لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يقول أحد لا أعرفها لأنها لم تصدر الآن. وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس إذا سمعوا بأمر من الأمور قبل أسبوع يعرفوه وينتشر بينهم بسرعة وكلهم يفهموه، وإذا أذيع شيء في المدارس قبل يوم أو يومين كلهم يعرفوه ويطبقوه، ولكن الذي من قبل 1400 سنة يأتي لسان يقول ما سمعت بهذا، ما أعلم هذا. لماذا؟ لأنه جاهل، لأنه يريد أن يبقى على الجهل، بل والعياذ بالله بعضهم مستكبر يستكبر على الله سبحانه وتعالى. فنقول هناك من اللباس ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فإن الله جميل يحب الجمال، ومن التجمل أن يلبس الرجل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام حين قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين. فإزرة المؤمن أن لا ينزل ثوبه أو بنطاله عن تحت الكعبين، لا بد أن يتحرى الإنسان هذا الفعل.
ويراقب الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إلى فلان ولا ينظر إلى من نصحه ولا ينظر إلى أهله ولا إلى أحد، ينظر أن الله سبحانه وتعالى كأنه يخاطبه، هذا الذي نصحه إنما هو يخبره ويقول له الله يقول لك افعل، أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افعل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية. فعد نفسك كأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جاءك وقال لك اتق الله وارفع إزارك، ما كنت تقول له؟ تقول له لا تتدخل في شؤوني، والله إن المنافقين لم يفعلوا هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا قال لهم أمر يقول سمعا وطاعة ثم يغيرون من الخلف. ولكن للأسف الشديد في زماننا هذا نجد من بعض الناس إذا تكلمت معه في شيء مما أمر به الشرع تجده يقف أمامك وللأسف الشديد بشدة وكأنه يقاتلك أنت، وأنت إنما جئته بهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلامه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه المسألة في غير ما هذا الحديث، وكان يقول للصحابة نعم الرجل فلان لولا أنه يطيل من إزاره. وهذا الحديث الأول قاله لعبد الله بن عمر الذي كان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فأظن أن هذا يكفي. ثم مسألة أخرى ألا وهي مسألة قد تغضب الناس، ولكن هذا هو الحق ولا بد أن يقال، مسألة إعفاء اللحية. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وفي خمس صيغ لبعض الأحاديث اعفوا اللحى، ارقوا اللحى، اتركوا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، لا بد وأن تعفي لحيتك تتركها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهذه من سمة وزينة الرجل إعفاء اللحية، وهو أمر من المصطفى عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية. فلا بد على كل مسلم أن يتحرى هذه الزينة ولا يترك هذه الفطرة التي فطرك الله سبحانه وتعالى عليها، وإن هذه من سنن الفطرة، إعفاء اللحية من سنن الفطرة أنك تعفي اللحية. وأما النساء فنذكر أن المسؤول الأول عنهن هو ولي الأمر الوالد أو من يقوم مقامه من أخ أو ابن أو عم أو خال، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأسرة وعن هذه الزوجة وعن هؤلاء البنات في لباسهن، لا بد أن يكون اللباس فضفاضا واسعا ليس شفافا لا يصب الجسد. وأما هذه الفجرة التي انتشرت في الأسواق فوالله إنها محرمة، فوالله إنها أشد فتنة، قد تكون المرأة مريضة مشوهة مقطعة من الداخل، فإذا لبست مثل هذا اللباس فتنت الذي لا يفتن والعياذ بالله. فنقول لا بد أن تتنبه لهذه الملابس، فإنه ما شرع الحجاب إلا ليغطي الزينة ويغطي ما يكون منه أي فتنة، فهذا الذي انتشر لا بد وأن يصلح. من الذي يصلحه؟ لا يقول الإنسان ولي الأمر كله على ولي الأمر، لا، أنت ولي الأمر، أنت الذي استرعاك الله سبحانه وتعالى، أنت الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أنت الذي قيل في حقك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا بد أن تصبر وتصطبر فوق الصبر الاصطبار على مثل هذا، فإذا تصطبر في الصلاة فكذلك في هذا الذي يورد المهالك والعياذ بالله. ثم أن تتقي الله سبحانه وتعالى في مالك، لا يقول الإنسان عيد ونوسع على أبنائنا، نعم توسع في المباح، فالله سبحانه وتعالى آتاك هذا المال وأعطاك لتأكل وتشرب، والذي زاد إنما هو لله سبحانه وتعالى. فإذا أنفق الإنسان على أبنائه لا بد وأن يتنبه إلى أنه سوف يحاسب يوم القيامة عن هذا. أنت تحاسب ابنك كل يوم، إذا أعطيته أنت مال تحاسبه، تقول أين ذهبت بخمسة ريالات، إذا قال لك صرفت أكلت بها وأعطيت أخي كذا وأعطيت كذا ترضى، وإن قال لك أكلت بريال والأخرى فعلت بها الألعاب ترضى منه، تقول ما أعطيك مرة أخرى. لماذا ما تحاسب أنت نفسك أنك ستقف غدا أمام الله سبحانه وتعالى وتسأل عن هذا؟ فإذا أعطيت أبنائك لا بأس أن يفرحوا وأن يلعبوا، ولكن لا يكونوا على سبيل الإسراف والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عيدنا. وأذكر في مسألة أخرى وهذا للأسف الشديد وجدناه، وللأسف الشديد أن بعض الآباء يعلمون من أبنائهم هذا، يقول اتركوا يفرح، مسألة الغناء المحرم دائما نذكر ما أن ينتهي رمضان حتى تسمع الغناء ينطلق من البيوت ومن السيارات ويقول دعنا نفرح، أي دعنا نغضب الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يضع إصبعيه في أذنيه ويسرع ويفعل مثل عبد الله بن عمر عندما سمع مزمارا ونحن لا نفتح آذاننا ونسمع مثل هذا الغناء المحرم، وخاصة بعد هذه الطاعة وقبلها بقليل كنا نقول اللهم اعتق رقابنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، ونبكي وكذا وكذا، واليوم الثاني نفعل هذا مباشرة. كيف يكون هذا؟ والله لو لم يكن مع الله، لو كان مع بشر لعلم أنك خادعته وأنك نافقت معه، فكيف يكون الحال مع الله سبحانه وتعالى؟ لو قلنا أن الإنسان بعد أن انتهى شهر رمضان بشهر بثلاثة شهور ضعف واستهوته الشياطين مرة أخرى وقع في مثل هذا، نقول يعني هو صمد ولعله فلتت منه. وأما أن يكون في اليوم الثاني مباشر وأنت تعلم وتسمع وكنت تبكي تفعل هذا الفعل، والعياذ بالله، نقول لكل والد، وللأسف الشديد نجد من الأبناء من عمره 15 14 10 من أين له بهذا المال حتى يفعل هذا الفعل من أبوه؟ أعطيته هذا المال ولا تكون عليه رقيبة، كيف يكون هذا؟ فأنت المسؤول الأول أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأن الديوان الذي سينشر أمامك فيه كل شيء، سترى أمامك ماذا أعطيت لابنك من الصغر حتى كبر، وماذا أنفق، وعن ماذا سكت، وعن ماذا أنكر، كل هذا ستجده أمامك. وحينها أمام الله سبحانه وتعالى لا تجد حجة، لأنك لا تستطيع أن تجادل الله سبحانه وتعالى في شيء، لأن الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضعف، يعني لا تهدي، كان هناك حسنات سيضعف الله لك، وأما هذه السياسة تجدها أمامك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى مرة أخرى أن يثبتنا على طاعته، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد هدايته، وصلى اللهم على نبينا محمد.